الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وهذا رمضان قد جاء وقد قال الله تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه لا زاد لأحدنا إذا انتقل إلى الحياة الآخرة إلا التقوى إنه من كثرت حسناته نجا في الدنيا وفي الآخرة ومن كثرت سيئاته فحاله غير حال النجاة ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال جل من قائل يصف المؤمنين قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أول وصف للمؤمنين والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أيها الإخوة كل عام وأنتم بخير هذه هي سلسلة رمضان 1431 للهجرة كان عنوان سلسلة رمضان 1429 للهجرة يعني قبل سنتين ادعوا إلى سبيل ربك وعنوان سلسلة رمضان 1430 للهجرة السنة الماضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه سلسلة ثالثة تصب في الهدف نفسه وفي المادة عينها وعنوان سلسلة هذا الشهر الكريم الدين النصيحة إن الهدف من هذه السلاسل الثلاث أيها الإخوة أن يتحول كل واحد منا إلى مبلغ عن الله عز وجل أوامره وإلى دال على الخير إذا خرجت برمضان 1431 بنتيجة واحدة أنك قررت أن تصير داعية إلى الله ناصحا للخير آمرا بالمعروف دالا على الحق فأنت تفيد من رمضان فائدة عمرك كله وعلى أقل تقدير أن تدعو إلى مبدئك الذي تعتقد وإلى دينك الذي تلقى الله به وإلى انضباطك في هذا الشرع على أقل تقدير أن تدعو عشرة في كل عام، يعني كل شهر واحد على أقل تقدير، حتى تكون من الفاعلين والمؤثرين والعاملين بالخير في هذا الدين. اسم السلسلة الدين النصيحة، مأخوذ هذا الاسم من الحديث الصحيح الذي تحفظونه كلكم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. بالله عليك لو طلب إليك أن تختصر الدين كله بكلمة ماذا ستقول؟ لقد اختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اختصار الدين كله بكلمة النصيحة. هذا الحديث مهم جدا وخطير جدا، معناه إذا انتشرت النصيحة فالدين بخير، وإذا منعت النصيحة، وإذا صمت أهل الحق، وإذا امتنع الآمرون بالمعروف عن الأمر به والناهون عن المنكر عن النهي عنه، وإذا لم يشتغل المسلمون بالدعوة إلى الله، معناها أن حال الدين في خطر، أو أن حالهم في خطر. قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ أبو نعيم: هذا حديث له شأن، ذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الدين. هذا العالم قال هذا الحديث ربع الدين، فعارضه الإمام النووي وقال: بل على هذا الحديث وحده مدار الدين. الأول قال هذا الحديث ربع الدين، قال النووي: لا، هذا غير صحيح، الدين كله في هذا الحديث، الدين النصيحة. من هنا قال الإمام الغزالي: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني النصيحة، هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهمة التي ابتعث الله لها النبيين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفتنة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. أرأيتم أيها الإخوة إلى عظم هذا الحديث؟ ألا يستحق أن نجعل له 3 سنوات على منبر في أعظم شهر عند الله في كل عام؟ بلى، لكن المهم أن تتحرك أنت. إذا خرجت أنت مقرراً أن تشتغل بالدعوة إلى الله، بالنصيحة، بالأمر بالمعروف، فقد قررت أن تحمل هذا الدين، وقررت أن لا يتسع الخرق، وقررت أن لا يهلك العباد، وقررت أن لا تفسد البلاد، وقررت أن لا تطوى أو يطوى بساط الدين إذا تحركت بالدعوة إلى الله. هذه الخطب أيها الإخوة دعوة لنا جميعاً لننطلق دعاة إلى الخير، أدلاء على الحق، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، ناصحين لمن حولنا. الخطبة اليوم هي الخطبة الأولى. عنوان خطبتي اليوم: تعريف النصيحة وحكمها. ما معنى نصيحة؟ من أين جاء هذا الاسم؟ وما حكم أن تنصح الآخرين؟ هل هو أمر كمالي؟ إذا كنت فارغاً نصحت، وإذا مالك فارغ لا تنصح؟ هل هو أمر تجميلي؟ يعني من أحب أن يفعل فليفعل، ومن أراد أن لا يفعل فالأمر له. هل هو أمر مباح، أنت مخير بين فعله، أو أن له شأن آخر أو شأناً آخر؟ النصيحة في اللغة مشتقة من فعل نصح، ومعنى نصح خلص وأصلح. يقال نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يفعل راقع الثوب عندما يسد الخلل. الناصحون يسدون الخلل، وإذا لم ينصح الناس بقي خرق في المجتمع. ويقال نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، فشبه تخليص القول في النصيحة من الغش بتخليص العسل من الخلط. والناصح في اللغة النقي الخالص من كل شيء. يقال نصحت له أي أخلصت وصدقت وأصلحت. ومن هنا كانت النصيحة تحمل في معناها الإخلاص، أنا عندما أنصحك لأنني أحبك مخلصا لله، فأنا أريدك ألا تقع في هلكة، وأنت عندما تنصحني لأنك تحبني تخلص للحب، فأنت تريدني ألا أقع في هلكة. تحمل النصيحة في معناها الإخلاص والصدق والنقاء والصراحة والصفاء والإصلاح. قال ابن الأثير: النصيحة كلمة يعبر فيها عن جملة، يعني بدل جملة طويلة عريضة كلمة النصيحة. النصيحة كلمة يعبر فيها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. فإذا أنت كنت ناصحا للناس فأنت تريد لهم الخير، وإذا كنت لا تنصح الناس فأنت لا تريد للناس خيرا. معنى الحديث: الدين النصيحة، أي أن عماد الدين وقوام الدين النصيحة، كقوله الحج عرفة، أي عماد الحج ومعظم الحج في يوم عرفة. حدث محمد بن سوقة أحد علماء الكوفة جماعة من زواره قال: ألا أسمعكم حديثاً لعله ينفعكم كما نفعني؟ جماعة جاءوا إليه ضيوفاً، فأراد الآن أن يستغل مجلس الزوار بنصيحة، بأمر بالمعروف، بنهي عن المنكر، بدلالة على الخير، مع أن المكان ليس مكان درس ولا مكان خطبة جمعة ولا مكان مسجد أو محاضرات جامعية، ضيوف جاءوا إليه. قال: ألا أسمعكم حديثا لعله ينفعكم كما نفعني؟ إنه مخلص في حبه لهم. قالوا: بلى. قال: نصحني عطاء بن أبي رباح ذات يوم فقال: يا ابن أخي، إن الذين من قبلنا كانوا يكرهون فضول الكلام، الكلام الزائد يكرهونه، فقلت: وما فضول الكلام عندهم؟ فقال: كانوا يعدون كل كلام فضولا ما عدا كتاب الله عز وجل أن يقرأ ويفهم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروى ويدرى، أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، أو علما يتقرب به إلى الله تعالى، أو أن تتكلم بحاجتك ومعيشتك التي لا بد لك منها. شايف نصيحة غالية هذه؟ كم من أناس أيها الإخوة سقطوا في مزالق سيئة من جراء فضول الكلام؟ كثر. كم من رجل سجن من جراء كلام زائد؟ فضول الكلام. كم من رجل زرع عداوة بينه وبين شريكه من فضول الكلام؟ كم من زوجة طلقت من فضول الكلام؟ قال: ثم حدق إلى وجهي وقال: أتنكرون؟ إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وأن مع كل منكم ملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال: أما يستحي أحدنا لو نشرت عليه صحيفته التي أملاها صدر نهاره فوجد أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا أمر دنياه؟ يعني تخيل لو هذا الكلام وهو مسجل عليك نشر بين يدي الله، إذا كان نافعا للدين أو للدنيا هذا أمر حسن، أما إذا كان زيادة وفضول بلا معنى ستتحمل وزره أو إثمه أو حسابه على أقل تقدير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. الشاهد هنا حق المسلم عليك إذا استنصحك طلب النصيحة في البيع، في الشراء، في السفر، في الزواج، في حضور مجالس العلم، في الدين، في الصلاة، في العبادة، إذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أنا قلت: يا رسول الله، أنا أبايعك أنني سأنصح لكل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. نجح طالب دمشقي مجتهد في الثانوية العامة وأراد أن يملأ بطاقة المفاضلة بالفروع العلمية المرغوبة. كان قد دون في البطاقة أنه يريد التسجيل في كلية الطب في جامعة دمشق، ثم إن لم يقبل ففي جامعة حلب، ثم في جامعة تشرين، ثم دون بعدها كلية طب الأسنان في دمشق، ثم في جامعة حلب، ثم في تشرين، ثم في حمص، ثم دون بعدها كلية الصيدلة، ثم سجل كليات الهندسة. قبل أن يسلم البطاقة إلى مكتب تسليم بطاقات المفاضلة استنصح أحد العقلاء المربين، قال: ما رأيك، أنا كتبت هذا الشيء جيد هذا؟ فأشار عليه بقوله: بالنسبة لكلية طب الأسنان إن لم يتح الدراسة لك في جامعة دمشق فأرى أن تكتب بعدها جامعة البعث في حمص قبل جامعة حلب واللاذقية، لأن مدينة حمص أقرب إلى دمشق، وبالتالي فسفرك وعودك يكون أسهل، ثم مدينة حمص أرخص في الأسعار من حلب، فلئن دونتها هناك فستوفر على نفسك وعلى أهلك مبالغ من المال، وعلى كل الأحوال ستبقى الجامعة ليست جامعة دمشق. وبالفعل عمل الطالب بالنصيحة، دون جامعة دمشق أولا، ثم حمص، ثم اللاذقية، ثم حلب. وكان أن خرجت نتائج المفاضلة بأن قبل في كلية طب الأسنان في جامعة البعث بحمص، وأمضى سنوات الدراسة الخمس بنجاح. يقول هذا الطالب: لقد قارنت المصروفات التي أنفقتها خلال هذه السنوات الخمس في سفري مع طالب مثلي درس في حلب، فوجدت أني وفرت على نفسي وعلى أهلي ما يزيد على 500,000 ليرة سورية. أرأيتم إلى النصيحة أيها الإخوة؟ كلمة ما كلفت الرجل شيئا وفرت على رجل آخر 500,000 من الليرات السورية. أعلمتم لماذا الدين النصيحة؟ تتغير حياة إنسان بكلمة منك، مجرى حياة إنسان تذهب نحو اليمين بجلسة معك تكلم. أرجوك لا تسكت عن الحق، لا تسكت عن الخير، لا تكن بخيلا تتعلم الخير ثم لا تنطق بلسانك به للآخرين. إذا علمت خيرا فدل الآخرين عليه. ختاما، ما حكم النصيحة في الإسلام؟ يعني هل أنا مخير بالنصيحة أو عدمها، أو أن الأمر على غير هذا؟ الجواب: والجواب خطير أيها الإخوة. النصيحة واجبة على كل من قدر عليها، وهذه الكلمة صعبة. واجبة، صلاة الجمعة الآن واجبة فرض، والنصيحة فرض. يعني إذا كان بإمكانك أن تنصح إنساناً لتمنعه من ردى أو لتقرب إليه رفعة وسكتت فأنت عاصي. إذا كنت ترى إنساناً في مزلق وأنت تستطيع بكلمة أن تمنعه وسكتت فأنت تركت الواجب، كالذي يترك صلاة الجمعة أو صلاة الظهر أو صيام يوم في رمضان. النصيحة واجبة على كل من قدر عليها، هذا على العموم، هذا أصل النصيحة، لكنها قد تصير في بعض الأحيان مباحة، يعني أنت مخير تقول أو لا تقول، وقد تصبح مكروهة أو حراما. أحيانا ما بيصير تنصح، حرام أن تنصح في حالات، وإليك بيان ذلك في هذه الحالات التي أختم بها الخطبة. متى تكون النصيحة أساسا واجبة لكن مرات تصير حراما ومرات تصير مباحة؟ هذه حالات أربع. أولها، إذا علمت أنك بنصحك للمرء تدعه يترك منكرا وينتقل إلى معروف وخير، النصيحة الآن واجبة. يعني أنت إذا علمت أنك إذا نصحت صديقك هو يعمل منكرا مثلا، فلو نصحته أنت سيترك المنكر ويعمل معروفا، يجب عليك أن تنصحه، وآثم إن لم تنصحه. هذه حالة أولى. الثانية، إذا علمت أنك بنصحك له تجعله يترك المنكر إلى منكر أقل منه. الأول ترك المنكر وانتقل إلى معروف، ترك السوء وانتقل إلى خير، يجب أن تنصحه. الثاني الآن يترك السوء ينتقل إلى سوء لكن أخف من السوء الأول، أيضا هذا يجب عليك النصيحة. الحالة الثالثة، إذا علمت أنك بنصحك له تدعوه ألا يترك المنكر بل تعتقد أنه سيرتكب منكرا أكبر منه، يعني إذا قلت له اترك هذا الشيء وأنت تعتقد لو ترك هذا الشيء سينتقل إلى منكر أكبر، هنا تحرم عليك النصيحة. ذكروا أن أحد العلماء مر مع طلابه على قطاع طريق فشاهدوهم يشربون الخمر، قطاع الطريق يشربون الخمر، أراد الطلاب أن يمنعوا قطاع الطريق عن شرب الخمر فمنعهم الشيخ، قال دعوهم اتركوهم يشربون الخمر. عجب الطلاب كيف الشيخ يمنعنا من النصيحة. لما وصلوا بعيدا عنهم قال يا ولدي هؤلاء القطاع يمنعهم الخمر عن السرقة والقتل وإيذاء الناس، فلو منعتموهم من شرب الخمر لذهبوا باتجاه قتل الناس وباتجاه السرقة والاعتداء على أعراض الناس. منكر شرب الخمر أسهل من منكر السرقة من الناس والاعتداء على أعراضهم وأموالهم. إذا علمت أنك بنصحك له تدعوه ألا يترك المنكر بل تعتقد أنه سيرتكب منكرا أكبر منه، كانت النصيحة محرمة. الأمر الرابع والأخير، إذا علمت أنك بنصحك تدعه يترك المنكر ليستبدله بمنكر مساو له في الرتبة، ها هنا النصيحة مباحة، إن شئت نصحت وإن شئت لم تنصح. أيها الإخوة، هذا شيء عن تعريف النصيحة وعن حكمها. أخيرا أقرأ عليكم حديث أبي أمامة الذي يرويه الإمام أحمد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي، أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي، أو كما قال أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.